بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام الوادعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين في مسند أبي هريرة رضي الله عنه، قال البزار رحمه الله كما في كشف الأستار: حدثنا إبراهيم بن زياد قال حدثنا أسود بن عامر قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم الجمعة فذكر سورة، فقال أبو ذر لأبي: متى أنزلت هذه السورة؟ فأعرض عنه، فلما انصرف قال: ما لك من صلاتك إلا ما لغوت. فسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: صدق. قال الإمام الوادع قال الإمام البزار رحمه الله: رواه حماد وعبد الوهاب، وحماد أفضل. قال الإمام الوادعي: هذا حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث ذكر في العلل، أو هذا الحديث موضوعه الإنصات للجمعة، بوب عليه الشيخ رحمه الله بقوله: من تكلم والإمام يخطب فليس له أجر الجمعة، في الجامع 205 المجلد الثاني، ليس له أجر الجمعة. وهذا القدر من التبويب متفق عليه أنه لا أجر له في جمعته. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم 851: الإنصات يوم الجمعة في الخطبة. ساق عن أبي هريرة، ساق الإمام مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك انصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وأخرجه البخاري 934. قال النووي في شرحه: لغوت، وفي رواية لغيت. قال أهل اللغة: لغى يلغو، كغزى يغدو يغزو، ويقال يلغي، والأولى أفصح. ظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ومعنى لغوت أي قلت لغوة، قلت اللغو هو الكلام الملغى الساقط الباطل المردود، وقيل معناه نكبت عن الصواب، وقيل تكلمت بما لا ينبغي. ففي الحديث النهي عن جمع أنواع الكلام حال الخطبة، ونبه بهذا على ما سواه، لأنه إذا قال انصت وهو في الأصل أمر بمعروف وسماه لغوا فغيره من الكلام أولى، وإنما طريقه إذا أراد نهي غيره عن الكلام أن يشير إلى السكوت إن فهمه، والإشارة إذا احتاج إلى الإشارة في حال سماع الخطبة. نقل ابن رجب الإجماع على جوازها، فإن تعذر فهمه فلينهى بكلام مختصر ولا يزيد على أقل ممكن، والصحيح أنه لا يتكلم بل يشير له، يشير له إشارة. واختلف الكلام، اختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة التنزيه، أي حال الخطبة، يعني من حيث النهي اتفقوا على أنه منهي عنه، وهما قولان للشافعي. قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء يجب الإنصات الخطبة، أي يحرم الكلام لهذا ولحديث سلمان وما كان في الباب. فعامة العلماء لا تحريمه، تحريم الكلام ووجوب الإنصات. وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف أنه لا يجب إلا إذا تلي فيه القرآن، لقول الله: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. وهذا القول مردود، وبعضهم أجاز أو قال إنه ليس بواجب وإنما مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تخاطب مع بعض الناس: اجلس يا سليك. قال الرجل: يا رسول الله انقطعت المواشي ولكت السبل فادعوا الله لنا. وقال رجل رجل جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه فنزل يعلمه. ولكن هذه الأدلة كلها في حق الخطيب والسامع إذا احتاج إلى ذلك، لا في حق بعضهم بعض السامعين مع بعض. فدل هذا على أن الصواب وجوب إنصات السامع للخطبة، وأن كلامه محرم حال الخطبة الأولى أو الثانية، وأنه يبطل أجر جمعته، لكن لا يبطل الصلاة بالاتفاق، فإنه يصلي جمعة لا يصلي ظهراً، صلاته صحيحة. وإنما البطلان كما بوب الشيخ رحمه الله لأجر الجمعة. واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه، فقال الجمهور يلزمه، وهذا هو الصواب، كأن يكون أصم، حضر الجمعة وهو أصم، يلزمه الإنصات ولا يجوز له التكلم. وقال أبو حنيفة وهكذا إذا انقطع مكبر الصوت وأطراف المسجد الذين يسمعون الخطبة ما يسمعون، يجب عليهم الإنصات ما داموا حاضرين. وقال أبو حنيفة يجب الإنصات بخروج الإمام، والصواب أنه يجب بكلام الإمام، بدء الإمام في الكلام، لقوله إذا قلت لصاحبك إنصت يوم الجمعة والإمام يخطب. وقد رد البخاري على هذا القول، على قول أبي حنيفة، بقول الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، أي حالة خطبة الإمام فقط وليس بخروجه، وليس بخروجه، فقد يخرج من مسافة يمشي إلى المسجد ذلك، حتى ولو كان يمشي في أثناء الصفوف إلى المقدمة وإلى المنبر، في ذلك الحال ما يجب الإنصات، يجب الإنصات ببدئه في الكلام أي في الخطبة، الحديث المذكور. وقال سلمان النبي صلى الله عليه وسلم وينصت إذا تكلم الإمام. لخص النووي رحمه الله مضمون هذا الحديث وما يتعلق به، توسع فيه ابن رجب في شرح الباب المذكور على حديث رقم 934 من صحيح البخاري، الحديث الذي قرأناه آنفا، إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت، والإمام يخطب فقد لغوت. قال الحافظ ابن رجب هذا الحديث ثاني، يوجد في بعض روايات هذا الكتاب قوله الفضل في الجمعة وحصول التكفير، قال الفضل في الجمعة وحصول التكفير مشروط بشروط، منها أن يدنو من الإمام ويستمع وينصت ولا يلغو، وقد ورد ذلك في أحاديث متعددة. واللغو هو الكلام الباطل المهدر الذي لا فائدة فيه، ومنه لغو اليمين هو ما لا يعبأ به ولا ينعقد. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأمر بالإنصات في حال الخطبة لغواً، الكلام لغو والأمر بالإنصات في حال الخطبة، وإن كان أمراً معروف ونهياً منكر، فدل على أن كل كلام من قوله إذا قلت لصاحبك إنصت هذا إنكار منكر، إذا كان يتكلم كل كلام يشغل الاستماع والإنصات فهو في حكم اللغو، وإنما يسكت المتكلم بالإشارة، بالإشارة. ولا خلاف في جواز الإشارة إليه بين العلماء، قل له إنصت مثلا أو اجلس، أو إشارة مفهمة. واستدل على هذا الإجماع بقوله وروى أنس أن رجلا دخل المسجد والنبي يخطب يوم الجمعة فقال يا رسول الله متى الساعة، فأشار الناس إليه أن اسكت، هذا إجماع ما أحد أنكر، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ما أنكروا على هؤلاء المشيرين. فسأله ثلاث مرات كل ذلك يشيرون إليه أن اسكت، فقال له الرسول ويحك ما أعددت لها. الحديث عند البيهقي وهو في الصحيح، لكن الإشارة مجمع عليها. قال فأما رد السلام وتشميت العاطس ففيه اختلاف سبقت الإشارة إليه، والصحيح أنه لا يرد السلام ولا يشمت العاطس حال الخطبة للحديث المذكور استمع وأنصت. وأجمع العلماء على أن الأفضل لمن سمع الخطبة خطبة الإمام أن ينصت، لا رد سلام ولا تشميت عاطس ولا شيء من ذلك، ويستمع، وأنه أفضل ممن ينشغل عن ذكر الله عن ذلك بذكر الله، أفضل بل واجب عليه أن يترك قراءة القرآن والتسبيح والتحميد والتهليل وما كان من ذلك وينصت لسماع الخطبة. قال: وأجمع العلماء على أن الأفضل لمن سمع خطبة الإمام أن ينصت ويستمع، وأنه أفضل ممن ينشغل عن ذكر الله عن ذلك بذكر الله في نفسه أو تلاوة قرآن أو دعاء. هذا فيما إذا كان الإمام تكلم بذكر الله، لا يتكلم لغواً ولا يتكلم بباطل. أما إذا تكلم الخطيب بباطل فإنه لا بأس أن يتشاغل عنه بذكر الله فيما بينه وبين نفسه ولا يسمع له، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فأمر الله بالسمع لذكر الله لا بالباطل، لا إلا السمع للباطل. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. فاللغو ينبغي الإعراض عنه إذا لم يكن كلامه من ذكر الله وكان يقول باطلا. واختلفوا في الإمام إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هل يوافقه المأموم؟ قال الطائفة: يصلي المأموم على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وهذا القول هو الأصح. وقال آخرون: يسكت لا يصلي. القول الأول أصح، لقول البخيل: من ذكرت عنده فلم يصلي علي، صلي علي فإن صلاتكم تبلغني. رغم أنف: من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أن يصلي في نفسه ولا يلفظ ولا يتلفظ، وهذا لا يتنافى مع الإنصات. واختلفوا في إنصات من سمع الخطبة واجب كلامه من سمع الخطبة واجب، وكلامه في تلك الحال محرم أو مكروه. تقدم كلام النووي نقلناه عن الأكثرين، قاله عن الأكثرين، وهكذا أيضا ابن رجب قال على قولين: أحدهما أنه محرم وهو قول الأكثرين، ذكر منهم الأوزاعي وأبو حنيفة أصحابه ومالك والشافعي القديم وأحمد في المشهور عنه والمنقول عن أكثر السلف يشهد له. وقال عطاء مجاهد: الإنصات يوم الجمعة واجب، وقد أمر بعمر بن أبي قرع رأس المتكلم بالعصا، وكان ابن عمر يحسبه بالحصباء، وروي عنه أنه قال: المتكلم لا جمعة له، ولمن أجابه أنت حمار. وقال ابن مسعود وغيره: لمن تكلم في جمعة هذا حظك من صلاتك، أي من جمعتك، أما الصلاة ما تبطل. قال: ويدل على تحريمه قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن استمعوا له وأنصتوا. الجمعة من ذكر الله، أجمعوا أنها نزلت في الصلاة والخطبة، ولأن الخطبة وجبت في الجمعة تذكيرا للناس وعظ لهم، فإذا لم يجب استماعها لم تبقى فائدة في وجوبها وفي نفسها. فإن إيجاب المتكلم بما لا يجب استماعه يجب لغوا لا فائدة له، يصير لغوا لا فائدة له، أن توجب عليه ما لا يجب، وكذلك ما فائدة من حضوره. وساق عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم: من تكلم يوم الجمعة والإمام يخطب فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت لا جمعة له. فيه كلام لكن يذكرونه، وعليه من بابه جملة: وإنما شبهه بالحمار يحمل أسفارا، لأن الحمار لا ينتفع من حمله بالأسفار بشيء، كذلك من لم يستمع الإمام يوم الجمعة يحضر ولا يستفيد بشيء، والذي يحضر الدرس ولا يستمع مثل الحمار يحمل أسفارا، لأنه ما يستفيد من حضور الدرس، ما يستفيد، فقط حاضر، لكن الناس يستفيدون وما يستفيد. وهذا المثل ضربه الله اليهود الذين لم ينتفعوا بشيء من علمهم، وليس لنا مثل السوء ولا التشبه بمن ذمه الله من أهل الكتاب قبلنا فيما ذموا عليه. والقول الآخر ذكر أنه مكروه، واستدلوا بما سبق ذكره أنه خاطب النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الناس، لكن وجه ابن رجب وغيره من العلماء أن هذا فيما بين الإمام والمأموم إن يحتاج إلى ذلك، لا ما بين السامعين. اختلف من قال بتحريمه هل تبطل به الجمعة، فحكي عن طائفة أنها تبطل به الجمعة. قال عطاء الخراساني: يكرم من لغى فلا جمعة له. قال الأوزاعي: من تكلم عمدا صارت جمعته ظهرا، ومن تكلم ساهيا لم يتره الله فضلها. الساهي ما يتركه الله فضلها، الساهي يعفو عنه إن شاء تعالى. وزعم بعضهم أن قول الأوزاعي هذا يخالف الإجماع، أي الإجماع أنها ما تبطل جمعته ولا يصلي ظهرا. وليس كذلك، ولم يرد الأوزاعي أنه يصلي ظهرا، إنما أراد أن ثواب جمعته يفوته ويبقى له فضل صلاة الظهر وتبرأ ذمته منها. أما سياق كلام الأوزاعي أنه صارت جمعته ظهرا أي يبقى فضل صلاة الظهر، وهذا كلام جيد. معلوم أنه ما تبطل جمعته، ما تبطل جمعته، ما يبطل ظهر ما صلاته، صليها جمعة ولا أجر له، إنما أجره كمن صلى ظهرا. وكذلك من قال في من قال كتابا والإمام يخطب، قرأ كتابا يقرأ في كتاب والإمام يخطب، أي ما له جمعة إنما له ظهر، فات أجر جمعته، كذاك حظه من جمعته ولم يأمره بإعادة الصلاة. وكذلك قال في من شرب الماء والإمام يخطب، يشرب الماء والإمام يخطب أو استعمل السواك أو شم الريحان، كل هذا لا جمعة له لأنه لغو أو نحو ذلك من الحركات التي لا فائدة فيها، هذا كله لغو يبطل أجر الجمعة ولا يبطل الصلاة ولا الجمعة من حيث أنها تصير ظهرا لا، ولكن يصير له أجر ظهر لا أجر جمعة، يصليها جمعة ولا أجر له، كما تقدم تبويب الشيخ أيضا وعليه كلام العلماء. قال عبد الرزاق عن ابن جريان الطائي قال من تكلم فكلامه حظ من الجمعة يقول من أجر الجمعة، فأما أن يوفى أربعا فلا، يصلي أربع ظهرا لا. نقل الإجماع على ذلك من عبد البر كما في سبل السلام، نقله عن ابن عبد البر نفسه تحت الحديث المذكور وقد لغوت الذي قرأناه آنف 423 في السبل بلوغ المرام. قال وأما الكلام عند جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب ولا يخطب، دليل على أنه اختص النهي بحال الخطبة، وفيه رد على من قال إنه ينهى عن الكلام حال خروج الإمام. الحافظ هكذا قال أيضا ونقله عن صاحب سبل السلام أن حال الخروج لا بأس أن يتكلم حتى يبدأ في الكلام. وأما الكلام عند جلوسه بين الخطبتين فهو غير خاطب، يعني أنه لا بأس ما يأثر على الخطبة، لكن الأولى أن ينصت من حال جلوسه على المنبر إلى أن ينتهي، فإن الملائكة تطبق صحفها عن الكتابة وتستمع وتنصت إذا دخل الإمام، إنما ذلك لا يؤثر على خطبته، لا يكون تلغي أجر خطبته وإن حال جلوسه بعد السلام. وقيل هو وقت يسير يشبه السكوت، وإنما شبه بالحمار يحمل أسفار إنه فاته الانتفاع بأبلغ نافع. قول ليست له جمعة دليل على أنه لا صلاة له، فإن المراد بالجمعة الصلاة، إلا يعني الصنعاني يقول إلا أنها تجزئه إجماعا سبحان الجمعة، لكن لا فضل له على الجمعة إنما على صلاة الظهر. قال فلا بد من تأويل هذا بأنه نفي للفضيلة التي يحوزها من أنصته، وكما في حديث ابن عمر الذي أخرجه أبو داود وابن خزيمة بلفظ من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا. قال ابن وهب أحد رواته معناه أجزأته الصلاة وحرم فضيلة الجمعة جماعة الجمعة. وقد احتج بالحديث من قال بحرمة الكلام حال الخطبة، وهو ذكر من احتج بذلك. ونقل ابن عبد البر الإجماع على وجوب الإنصات على من يسمع الخطبة خطبة الجمعة إلا عن قليل من التابعين، وهؤلاء القليل نبهنا على قولهم واستدلالهم. والمراد بالإنصات من مكالمة الناس، فيجوز على هذا الذكر وقراءة القرآن، قاله بعضهم، والأظهر النهي شامل للجميع، وسبق بيان أنه نهي شامل للجميع حتى الذكر، إلا إذا قال الخطيب زورا أو باطلا غير ذكر الله فله أن ينشغل بذكر الله. هذا هو مدلول هذا الحديث الذي بوب عليه البخاري بهذا التبويب، ولخصه ابن رجب في فقرات جميلة. ومتى يعني يبدأ ومتى ينتهي أيضا ما ذكروا، قالوا اتفقوا على أن النهي عن الكلام استمر ما دام يتكلم بما يشرع التكلم فيه به في الخطبة حمد وثناء إلى آخره، ولا ينهى عن الكلام إلا في حال يعني في يعني ينهى عن قصد ماذا إلى أنه يستمر في ذلك إلى أن يفرغ من خطبته. ولو شرع الإمام في خطبة كلام مباح مستحب كالدعاء فإنه يستمع له وينصت، وهذا قول الجمهور. أما إن تكلم بكلام محرم كبدعة أو كسب السلف كسب السلف كما يفعله بنو أمية سوى عمر بن عبد العزيز فقال الطائفة يلحق بالخطب وقال وينصت بعضهم يقول ينصت كما ينصت الخطبة والأكثرون على خلاف ذلك أنه ينشغل بذكر الله إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وما كان محرما حرم استماعه والإنصات إليه وجب التشاغل عنه كسماع الغنى وآلات الله ونحو ذلك، هذا هو الصواب. واختلفوا إلى أي وقت ينتهي النهي عن الكلام، قال الجمهور ينتهي بفراغ الإمام من الخطبتين، لكن هل يتكلم قبل نزوله عن المنبر أو حتى ولو كان ما زال على المنبر له أن يتكلم؟ لأنه محتمل أنه يسكت فيتكلم، فلا يشرع في الكلام إذا أراد أن يتكلم أو يكلم أحدا حتى يفرغ الإمام تماما من خطبتيه هذا هو الصواب. فعلم ابتداء الكلام ابتداء وجوب الإنصات من بدء الإمام الخطيب في الكلام، ويستمر ذلك إلى أن يفرغ من كلامه للحديث والإمام يخطب. وهذه الفقرات قد ذكرها ابن قدامة في المغني نحو ما ذكر ابن رجب، فهو في المغني بهذا الترتيبات، لكن الوقت ما يتسع له كل ما ذكر. المغني لمن أراد 200 مسألة 288 فيه فقرات جملة على هذا.